بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. طبعا إخوتي الأكارم، هذه الآية لها سبب نزول. السياق القرآني لا يذكر أسباب النزول، لكنها تذكر الآيات متوالية، ونحن ينبغي علينا أن نعلم أن أسباب النزول جزء هام من أجزاء التفسير، فالنص لا يفهم معناه على وجه التحديد إلا إذا عرف سبب نزوله. فإن قريشا أولا، واليهود ثانيا، والمنافقين ثالثا، كانت لهم عداوة لدين الله عز وجل، وكانت عداوتهم أظهر ما تكون في عداوتهم لكتاب الله عز وجل، لأنه القرآن المنزل من عند الله تبارك وتعالى، ولأنه المعجزة التي دلت على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كانوا يعيبون في القرآن كل شيء، فكانوا ينتقدون القرآن في كل شيء. وطبعا عندما يكون المنطلق هو الحسد والحقد والعداوة، هم سيبحثون عن أي شيء يتصورونه عيبا في كتاب الله عز وجل. والحقيقة أن قريش والمنافقين واليهود كان لهم حقد كبير على كتاب الله، وهذا الحقد توارثه من جاء بعدهم إلى عصرنا الحالي، فهم يحاولون أن يعيبوا القرآن الكريم بأي شيء يتوهمونه. ويا ليتهم طرحوا أسئلة وإشكاليات وما شابه ذلك لتبين لهم، إنما أرادوا من خلال هذه الإشكاليات أن يعيبوا القرآن وليس أن يستفهموا عن القرآن. لذلك نظروا في كتاب الله عز وجل، وقد ضرب الله تبارك وتعالى أمثلة تخص المشركين في مكة عندما عاب أصنامهم وآلهتهم، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن ذكر مثلا لضعف آلهتهم ولعجز أصنامهم من خلال الذباب، وكذلك ضرب مثلا للمنافقين كما مر معنا سابقا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، وكذلك المثل الآخر: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وكذلك ضرب أمثلة لبني إسرائيل عندما قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهم أرادوا أن يعيبوا القرآن الكريم بضرب الأمثلة، مع أن ضرب الأمثلة أمر يفعله العقلاء، وذلك كما ذكرنا سابقا ليوضحوا المعاني الخفية، وليصوروا الشيء المعنوي بشيء مادي، وليكون ذلك أدعى لتأثير هذا المعنى في نفوسهم. هذا يفعله كل عاقل، وقريش كانت تضرب الأمثال في في لغتها وفي فصاحتها، وكل ذلك لم يكن عيبا، لكن لما أتى في كتاب الله عز وجل عابوه بأنواع العيب. من ذلك أنهم قالوا: كيف يضرب الله المثل في القرآن في الذباب والنمل والنحل وما شابه ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، مع أن العرب كانت تضرب الأمثال بهذه الأشياء، فكانوا يقولون مثلا: فلان أحقر من ذرة، وفلان أطيش من ذبابة، وألح من ذبابة. هذا كان يقال في لغتهم وما كان عيبا، لكن لما جاء في القرآن الكريم صار عيبا كما زعموا وكما توهموا. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم.
لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب به مثلا، ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله؟ فنزل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة.
طبعا يستحي هذه في لغة، في قراءة حفص، يستحي. الاستحياء أخواننا مشتق من الحياء، والحياء هو حالة نفسية عند الإنسان يكون فيها التغير النفسي والقبض الداخلي، ينقبض الإنسان في داخله، فيجعل هذا الإنسان يترك ما يلام عليه وما يعاتب عليه وما ربما ينتقص قدره عند الناس. هذا هو الاستحياء. إذن الحياء له بداية وهي التغير والانقباض في النفس، وله نهاية وهي أن يترك هذا الإنسان ما يستحيا منه. إذن بداية هي القبض والتغير، حالة نفسية، والنهاية هي الترك لهذا الفعل. وعندما يطلق الاستحياء على الله لا يصح أن يكون بمعنى البداية وهي القبض والتغير، فيحمل على ماذا؟ على نهايته وهو الترك. فنقول: إن الله لا يستحي، أي لا يترك ضرب الأمثال لأجل قريش أو بني إسرائيل أو المنافقين. يعني الله تبارك وتعالى لا يبالي بهم، إذن هو لا يترك ذلك لما يقولون من يعني كلام وعيب للقرآن الكريم.
أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يتمثل بها لحقارتها. وأصل الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم.
وطبعا الحياء أيها الإخوة الأكارم يتبع معايير كثيرة، فالحياء ليس شيئا ثابتا. الشرع شيء ثابت، أما الحياء شيء متغير، فربما يستحي هذا الإنسان تبعا لتربيته وبيئته وعادته ما لا يستحي منه الآخر. فربما لو نظرنا إلى إنسان في مجتمع ديني هو يستحي من المعاصي ويستحي من الرذائل ويستحي من هذه السلوكيات، بينما لو كان إنسان آخر في بيئة ثانية اعتادت المعاصي والأخلاق المذمومة لكان التدين عندهم هو العيب، وهو الذي يستحيى منه في تربيتهم الفاسدة. لذلك إخوتي الأكارم، حتى في الحياء ينبغي علينا أن نعود إلى شرع الله عز وجل لنعظم من الأفعال والأقوال والأحوال ما عظمه شرع الله، ولننتقص من الأقوال والأفعال والأحوال ما انتقصه دين الله عز وجل، بمعنى أن يكون حياؤنا تبعا لشرع الله تبارك وتعالى.
ولا يجوز على القديم التغير والخوف والذم.
نعم.
ولكن الترك لما كان من لوازمه عبر عنه به.
يعني أطلق الله الاستحياء وأراد به اللازم وهو الترك، يعني إن الله لا يترك ضرب المثل لأجل كلام قريش أو غيرهم.
ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما يستحيي رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت؟ فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال، وهو فن من كلامهم بديع.
يعني هنا في الآية الله عز وجل ذكر الجواب، وفهم السؤال من الجواب، فهم السؤال من الجواب. يعني عندما يقول الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إذن هناك من استشكل وقال: كيف يضرب رب محمد الأمثلة الحقيرة في كتابه؟ فأجاب الله بهذا الجواب.
وفيه لغتان: التعدي بنفسه وبالجار،
يعني أن يستحي أن يضرب، إن الله لا يستحي أن يضرب، تعدى بنفسه، أو إن الله لا يستحي من أن يضرب.
يقال: استحييته واستحييت منه.
نعم.
وهما محتملتان هنا. وضرب المثل صنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم.
اللبن.
من ضرب اللبن وضرب الخاتم.
نعم.
وما هذه إبهامية، وهي التي إذا اقترنت باسم النكرة أبهمته إبهاما وزادته عموما.
يعني تكون النكرة فيها إبهام. نعم. إيتني بكتاب ما، لو قلت لك إيتني بكتاب هذه نكرة، يعني أي كتاب، لكن لما قلت لك بكتاب ما، هذه الما، هذه الكلمة زادت النكرة إبهاما، زادتها إبهاما. وعندما تزداد النكرة في الإبهام، يعني تزداد في الشيوع والعموم، لأن إبهام النكرة لاحتمالها لأفراد كثيرة، فكلمة ما تزيدها شيوعا وعموما.
كقولك: أعطني كتابا ما، تريد أي كتاب كان. أو صلة للتأكيد،
أو صلة، لما نقول في التفسير صلة يعني زائدة، لكن احتراما مع القرآن لا نقول زائدة، حتى لا يأتي إنسان جاهل ويفهم أن الزيادة في القرآن تعني أنها زائدة من كلام البشر. لا، كلمة زائدة يعني ليس لها معنى خاص تأسيس لمعنى جديد، وإنما هي جيء بها للتأكيد على المعنى السابق، فيعبر عن ذلك بكلمة صلة. فالزيادة في المعنى وليس في الألفاظ، يعني ليست لفظا زائدا أنه والله القرآن ما كان في كلمة ما نحن زدناها، معاذ الله. وبعض الناس أيها الإخوة شنع على من قال إنها زائدة بهذا المعنى: كيف تقولون في القرآن زائدة؟ من الذي زادها؟ كذا، القرآن ليس فيه زيادة. نقول: لو أنت أخطأت، الزيادة ليس في ألفاظ القرآن، وإنما هذه الكلمة زائدة، أي ليس لها معنى خاص تؤسسه، بل هي تأكيد للمعنى المفهوم من سياق الآية.
أو صلة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم.
فبما نقضهم، طيب ما إعراب ما؟ هذه ما زائدة، كما في قول الله تعالى: فبما رحمة، الباء حرف جر، رحمة اسم مجرور، طب ما بينهما بين الجر المجرور ماذا يقال لها؟ زائدة. طب لماذا زائدة؟ لأنها لتأكيد هذا القسم ولتأكيد هذا السبب، أن الباء للسببية، وليس لها معنى خاص تؤسسه. إذن فبنقضهم وبرحمة الله، فبما رحمة أي فبرحمة من الله لنت لهم، فما هنا زائدة لكن يقال لها صلة. مثلا مد الصلة بالتجويد، مد الصلة بالتجويد، ما له أخلدا. ما في واو بالرسم، ماذا يقال له؟ مد صلة، يعني مد زائد، مع أن في القرآن الكريم ما في زيادات، لكن هذا المد يعبر عنه بالصلة لأنه بالأصل ما في واو.
وبعوضة عطف بيان لمثل أو مفعول ليضرب.
إذن أن يضرب بعوضة مثلا، بعوضة مثلا، أو أن يضرب مثلا، هي مفعول به، بعوضة بدلا من كلمة مثلا. نعم.
ومثلا حال من النكرة مقدمة عليه.
يعني إذا أعربنا بعوضة مفعول به لضرب ليضرب، نعم، يكون مثلا حال، لأن القاعدة أن النكرة إذا تقدمت صفتها عليها صارت حالا، قاعدة، إذا تقدمت صفة النكرة على النكرة تصير حالا. نعم.
أو انتصبا مفعولين على أن ضرب بمعنى جعل،
فتأخذ مفعولين. إذا جعلنا كلمة ضرب في الآية بمعنى جعل، فجعل تأخذ مفعولين، فمثلا مفعول به أول، وبعوضة مفعول به ثاني.
واشتقاقها من البعض وهو القطع، كالبضع والعضب. كالبضع والعضب، يقال بعضه البعوض، ومنه بعض الشيء لأنه قطعة منه.
نعم. طبعا هذا في أصل اشتقاقها اللغوي. نعم.
والبعوض في أصله صفة على فعول، كالقطوع فغلبت.
فغلبت البعوضة على هذه الحشرة المعروفة، أما هي في الأصل وزن فعول يطلق على كل ما يبعض.
فما فوقها فما تجاوزها، وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلا.
لاحظوا إخواننا كلمة فما فوقها، طبعا الفوق هنا إما أن يكون في المعنى وإما أن يكون في الجثة، يعني إما أن يكون في الصورة وإما أن يكون في المعنى. فالله تبارك وتعالى له أن يضرب المثل بكل شيء، ومخلوقات الله كلها أمام عظمة الله عز وجل لا شيء، يعني السماوات والأرض خلقهما كخلق أصغر مخلوق في هذا الكون أمام قدرة الله عز وجل، والله يقول والله على كل شيء قدير. لكن ربنا عز وجل يخاطبنا بحسب تصوراتنا وموازيننا، فنحن الآن ربما نستعظم السماوات والأرض ونستصغر هذه الحشرات الصغيرة، مع أن الله تبارك وتعالى جعل في كل شيء في خلقه من أنواع الحكم وأنواع العظمة في الخلق ما لا يعلم قدره إلا الله، ويتكلم كل إنسان في هذا الباب على قدر علمه ومعرفته. فعندما يقول بعوضة فما فوقها، أي في الصغر والحقارة والدناءة وما شابه ذلك، يعني هم استصغروا البعوضة واستصغروا الذباب، فالله أجابهم إن الله عز وجل لا يترك ضرب المثل بهذا ولا بشيء هو أدنى منه ولا أقل منه ولا بشيء هو أصغر منه. لماذا؟ لأن كل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى. والعلماء قالوا لا يصح أن ننسب لله تبارك وتعالى صغار مخلوقاته، يعني نقول الله خالق البعوض، خالق الذباب، الله خالق الحشرات والقردة والخنازير، هذا كلام لا يقال. ليه؟ لأن هذا الكلام يفهم منه في الخطاب التنقيص، يعني أنت لو خاطبت إنسان فذكرت له صغائر هذه الأشياء أنت الآن لا تعظمه. لذلك لو أطلقت هذه الكلمات على سبيل التعظيم لا مانع في ذلك، يعني عندما نطلع مثلا على أسرار مخلوقات الله الصغيرة فنرى فيها من العظمة في الخلق والدقة في الخلق، ونرى فيها العظمة في الأفعال وكذا، نقول سبحان الله على هذا المخلوق الصغير، لأننا نرى من خلاله عظمة خلق الله تبارك وتعالى. فذكر هذا المخلوق الحقير في هذا السياق يوصلنا إلى تعظيم الله تبارك وتعالى، لأننا نستدل بعظمة هذا المخلوق الصغير في الحجم العظيم في المعنى على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى. نعم.
فما فوقها، فما تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلا.
سبحان الله، البشر لهم موازين بشرية، يعظمون الشيء العظيم بالمادة ويصغرون الشيء الحقير في المادة، هكذا الموازين البشرية. أما ربنا تبارك وتعالى فإن موازينه تكون بالمعاني وليس بالجثة، والدليل على أن الإنسان، والدليل أن الإنسان نفسه يعني ما قيمته من حيث الصورة في هذا الكون، يعني كم وزنك، كم طولك، كم حجمك، نعم أنت صغير جدا في الصورة، لكن مع ذلك جعل الله الإنسان أعظم مخلوق في هذا الكون. لماذا؟ لما جعل الله فيه من المعاني وهيأه ليكون خليفة الله في الأرض. هو خليفة الله بإيش؟ بما يحتويه من جسد وصورة، أم بما يحتويه من معاني؟ لا شك المعاني. لذلك أخواننا، كان الإنسان صغيرا في صورته عظيما في معناه، وكذلك هذه الحيوانات الصغيرة التي ضرب الله بها الأمثال هي صغيرة في حجمها المادي، عظيمة في معناها وفي عظيم خلقها.
فما فوقها، فما تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلا، وهو القلة والحقارة، أو فما زاد عليها في الحجم.
إذن فما فوقها إما في الصورة وإما في المعنى. فالبعوضة مثلا في الصورة فوقها بقية الحيوانات الأكبر منها جسدا، كما ضرب الله مثلا يعني الحمار وما شابه ذلك. ومن حيث المعنى ما هو أدنى منها وأقل منها وأحقر منها، هذا كله أيضا لا مانع أن يضربه الله مثلا، لأن كل هذه الأشياء مخلوقات لله تبارك وتعالى، وهي أمام قدرة الله سواء، لا فرق بين مخلوق ومخلوق. نعم.
كأنه أراد بذلك رد ما استنكروه من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت.
فالله عز وجل قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني هنا الناس الذين يستعظمون خلق الإنسان، يقول الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومع ذلك خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان كل ذلك سواء عند الله تبارك وتعالى، وأكبر هنا بحسب موازين الخلق، بحسب موازين الخلق، وإلا فالخلق عند الله كله سواء.
لأنهما أكبر من البعوضة. ولا يقال كيف يضرب المثل بما دون البعوضة وهي النهاية في الصغر، لأن جناح البعوضة أقل منها وأصغر بدرجات، وقد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للدنيا. فأما الذين آمنوا فيعلم.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.